السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في كتاب الجامع لشعب الإيمان، فصل في صلة الرحم وإن كانت كافرة بما ليس فيه معصية.
فصل، لأن لازلنا في كتاب بر الوالدين. الكتاب باصطلاح المؤلفين يعني به أنه يشتمل على جمل، هذه الجمل مترابطة، فإذا طال الأمر لا بد من إدخال بعض المسائل مما ليس بصلة وثيقة من عنوان هذا الكتاب، ولكن له صلة ما، فيجعلون له بابا أو فصلا. هنا ذكر الفصل، قال في صلة الرحيم وإن كانت كافرة. لما قال وإن كانت كافرة أراد أن يقول صلة الرحم واجبة أو مستحبة وإن كانت كافرة. صلة الرحم أي التقرب إلى إلى أقارب الأب والأم بالبر والإحسان والتفقد والمعونة والزيارة، كل هذه تدخل تحت الصلة. قال هذه وإن كانت كافرة، أي أنهم كفار، هؤلاء الرحم ليسوا بمؤمنين، ولكنهم ليسوا بمحاربين ولا يعادون المسلمين، فيصلهم بالعطاء وبعض الإكرام وما يقدموا لهم من معونة، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النص في الأبوين هذا واضح، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ثم جاءت السنة بيّنت كذلك أن غير الوالدين من الأقارب يعاملهما تلك المعاملة.
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أتتني أمي وهي راغبة أفأعطيها؟ قال نعم صليها.
أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، لكنها ليست شقيقة، أختها من أبيها. هذه تقول أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أتتني أمي وهي راغبة. جاءتها أمها راغبة، يعني ترغب في شيء من المعونة، مو راغبة في الإسلام. لو كانت راغبة في الإسلام ما تسأل الرسول، إنما سألته لأنها قالت هذه أمي، ويعلم صلى الله عليه وسلم أن أمها ليست بمؤمنة، بخلاف أم عائشة أم رومان أسلمت قديمة. فقال هي راغبة في أن أصلها أو أعطيها شيئا. اسمعوا جوابه صلى الله عليه وسلم
وهي قال نعم صليها.
قال نعم صليها أي أكرميها. أراد هذا أن يقول وأنتم عباد الله إن ابتليتم بأحد من الأقارب ليس على الإيمان افعلوا معه المعروف إن لم يكن محاربا. إذا كان هذا كافر وأمرك صلى الله عليه وسلم بأن تصلها ما بال الأبوين؟ يأتي الشاب أخذ هذا الدين عن غير طريقه، الله عز وجل ابتلاه بصحبة أناس هم معهم أقرب، هم معهم من الفكر أقرب ما يكون إلى الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بالذنب ويقتلون الآباء والأبناء إن رأهم على معصية، ويقتلون المسلمين إذ رأوهم على معاصٍ، لأنهم يكفرون بالمعصية ويخلدون في النار. الآن نسمع كثير أن أبوه ما يصلي وقاطعه وآذاه ويود أن يقتله. اسمعوا يا عباد الله، ترى هذه فئات نبتت في كثير من بلاد المسلمين. هذا ما لم يقرأ العلم ولم يدرس كتاب الله ولم يعلم السنة. الله عز وجل أمرهما ببرهما ولو كانوا على غير الإيمان، أي بالإحسان إليهما، إلا إذا أمراك بشيء من معاصي الله لا تطعهما. إن طلبا منك خدمة أو طلبا منك إيصال شيء افعل ذلك معهم. اقرأ.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء وكانت أمها مشركة، قال سفيان وفيها نزلت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
لا ينهاكم الله، يعني ورد هناك النهي بعدم الموالاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. الله عز وجل نهى عن موالاة الكافر، ما يجوز موالاته، يعني مناصرته والقعود معه والضحك والمعاصي. وأهل المعاصي لهم شيء من هذا الحكم. الله عز وجل لما نهى واستقر هذا في قلوب المؤمنين، هذا الأمر حصل عند أسماء لأنهم وقافين عند كتاب الله، إذا وجدوا نهيا ورأوا شيئا قريبا مما يدخل تحت النهي سألوا عنه. قال سفيان لما سألت عن أمها قال فيها نزل قوله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الآية واضحة أليس كذلك؟ يعني الله عز وجل ما نهاك عن صلة هؤلاء طالما أنهم لم يحاربوا المسلمين ولم يساعدوا أحد على إخراجكم من الديار وما ظاهروا عليكم أهل الكفر. دل على أن من ظاهر كافرا في حرب المسلمين لا يجب مودته ويجب قتاله. كل من إيش معنى ظاهر؟ يعني أعان. من أعان أهل الكفر على المسلمين ولو كان مسلما الله نهى عن ذلك، وهذا يجب قتاله حتى يؤمن أو يستقيم. والله عز سفيان الثوري رحمه الله يقول هذه الآية نزلت في حق أسماء. اقرأ ما بعده.
عن سعد عن أبيه قال نزلت فيها أربع آيات فذكرهن. قال وقالت أم سعد أليس قد أمر الله؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر بالله. فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها أو يسقوها شجروا فاها بالعصا فأجروها الطعام والشراب. ونزلت وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة، وكان يعد ربع الإسلام لأنه سادس ستة أو سادس خمسة من المسلمين الذين أسلموا قديما. يقول نزلت فيه أربع آيات، منها هذه الآية التي سنقرأها. يقول أمه علمت بإسلام سعد وكان بارا بها يخدمها وتعلم أنه يحبها ويقدرها ويبرها، فأرادت أن تظهر وكانت تكره هذا الدين في أول الأمر، فأرادت أنها تقوم بأمور تستطيع إرغامه على العود إلى الكفر. يقول ضغط عليه كما يقول هذا استعمال اللغة المعاصرة، أرادت هي أن تقوم بأمور تكرهه على ترك دينه، فقالت ألم يأمرك دينك بصلة الرحم وبر الوالدين؟ قال نعم. قالت اعلم أني لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تعود إلى دينك، أني سأكف عن كل ما يؤدي إلى بقاء حياتي ويلجئني إلى مرض. هذا اللي أخذ منه أهل الكفر الإضراب عن الطعام، هذا ليس بإسلام، ما ينبغي لمؤمن، لأنهم يجعلون هذه من باب وسائل إظهار الأمر للعالم لأن يتدخلوا، مو لأجل استدرار الشفقة من العدو، لا، العدو ما يشفق عليه، يود أنه يموت، لكن يعملون هذا لأجل أن الناس يعلمون. هذه طريقة من يرى أن خلاصه من الأسر أو غيره هذه الطريقة، وهذا ليس من شأن الإسلام. الأصل في الجهاد أنه لا ينبغي لمؤمن أن يستأسر. إيش معنى يستأسر؟ يعني إذا دهمه العدو بقوة أو بسلاح وليس معه سلاح لا بد من مقاومة، لأنه إذا دخل في الأسر شديد قد يلجئه إلى بيع دينه. والجهاد القصد منه إعلاء كلمة الله، مو الاستيلاء على المسلمين ولا أخذ الأموال، ولا لأجل أن غنيماته قتلها أهل الكفر، ولا لأنه هدم داره، لا لا، القتال إنما القصد منه إخراج أهل الكفر إلى الإيمان. فإذا كان هذا مبتغاه وخرج، هذا هو أصله، يطلب الموت، ما يفر من الموت. فلذا إذا أدهم ما ينبغي أن يستأسر. فإذا حصل أسر، الله عز وجل إذا علم إخلاصه يعينه، إما أن ينجيه أو يرزقه الشهادة بطريق فيه كرم وعزة. ولذا إذا سمعتم أن فلان أخذه العدو ومارسوا عليه ضغط وفعلوا به الفاحشة، دل على أن فيه خلل، وإلا الله عز وجل لا يمكن لكافر من الاستعلاء على المسلم وإيصال هذا الأذى بهذا النوع. اسمعوا يا عباد الله، يقول مارست أمه جميع وسائل الإكراه في إرجاع سعد إلى دينه ويعلم أنه يحب أمه ويبره، فأخذت هذا النوع من المسلك. هي لو علمت طريق آخر للجأت إليه، لكن لما رأت أنه يحبها ويبرها وأنه لا مكان لأمر تستطيع الدخول إلى قلبه وتغيير ما هو عليه إلا بأن تلجأ إلى الإضراب، إلى الكف عن الطعام والشراب، أي أنك يا سعد تحبني سأموت حتى ترجع. قالوا فكانت توقفت عن الطعام والشراب. الطعام والشراب الوقوف عنه يؤدي إلى الموت، لأن الله جعل هذه وسيلة لبقاء الأكل والشرب، سبب في بقاء عيش الإنسان، فإذا قطع عنه مات. بخلاف المرض، المرض جعل له ربنا عدة وسائل في إدخال الشفاء عليه، إما أن يتعالج بوسائل العلاج كي وعسل واحتجام وإدخال طبيب أو قطع أو بتر عضو، أو الصبر، لأن الصبر قد يرجع كل ألم حصل للمؤمن لا بد له مقدار، هذا المقدار في الوقت، ما في مرض يدوم طول الأبد، لا بد له من وقت إلى أجل مسمى، ولا بد من كيف من كمية هذا المرض. لا تظن أن الله عز وجل يجعل المرض حالة يستوي فيها جميع المرضى، لا يختلف، يستحق هذا من المرض ما يلوي به جميع أعضائه فلا يهدأ لا بنوم ولا طعام، ويجعل آخر إنما في النهار ينوم وفي الليل ما ينام، أو يجعله يقتص بأمر دون أمر. الله عز وجل عالم بعباده، حكيم في تصريف الأمور، يعطي كل أحد ما يستحقه، فإذا حصل فإن للمرض أنواعا من الشفاء. لما كان كذلك الذي يقول ما عندي طعام، يعني ما هو حال الناس كحال كهذا حال هذا العصر، هذا العصر يجيئون للاستكثار، قد تعطيه الطعام فيخالفك، أي بمعنى أنه يرى أنك ذهبت الطريق يخالفك إلى طريق آخر، حتى إذا غبت عنه رمى الطعام على جانب، لأنه لا يحتاج الطعام، لأنه يحتاج دراهم لصرفها في غير ما، أو يحتال له حيل كثيرة. فمن جاءك احتاج الطعام وقد صدق في قوله وأنت تعلم، لا بد من مواساته، بخلاف قال أنا مريض، هذا إن أحببت واسيه، وإن واسيته أفضل. أما أن يقوم اثنان أحدهما يطلب حاجة والآخر يقول معي رشدت، يعني بمعنى عندي وثيقة من طبيب أن مرضك هذا يحتاج إلى هذا الدواء، دعك هؤلاء الناس، انظر إلى صاحب الحاجات اعطه، فإن الله عز وجل جعل الأمراض أنواعا من الشفاء، ما يلجأ أحد إلى مثل هذا. فقال أقرباء سعد وسعد فكنا نفغر فاها، أي نفتحه بعصا، ثم نجعل ندسه الطعام في فيها والشراب في فيها، أي أن سعد رضي الله عنه بلغ به من الإيمان أنه لا يزحزحه في قلبه شك، ولو جاء من أحب الناس إليه فلا يرتد. ولذا جاء هنا جاء بالآية ليبين أن صلة الرحم تواسيه وتطعمه ولو كان على كفر. اقرأ هذا، يقول نجل فيه وإن جاهداك على أن تشرك بي، ما قال وإن طلب منك، لأن المجاهدة هو بذل أقصى ما عند المجاهد من طاقات يعني يصبها على خصمه قدر ما عنده. فلما كانت هي تعلم موارد الضعف في سعد استغلت هذه ففعلت هذا. فيقول سبحانه وتعالى وإن حاول أن يمارس عليك وسائل المكروه من جهات شتى لا تطعهما لا تستجيب لأقوالهما، مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة فلتكن علاقتك بها على خير وجه. وكذا يا عباد الله، ليس بأحد في استقامة، ولا بد من أحد أن يرتكب خطيئة أو ذنبا، أما الإصرار عليه فينبغي إن كان من غير الأقارب مطالبته والنصيحة له، فإن لم يكن أبدا ترك لهذا الهجران أولى، إن لم يطعك الهجران أولى، لكن لا بد أن تحبه من جهة أخرى، لأن فيه إيمان وفسق، ما لو كان فاسقا على الإطلاق لا يجب صلته ولا الجلوس معه، لا بد كذا وكذا. الشاهد يا عبد الله أن الله عز وجل قال صاحبهما بالمعروف، فإن كان الوالد على غير استقامة إلا إذا كان طلبه في ذاك النوع من المعصية أن تعينه لا تعينه. قال يا زيد، أبوه عمرو، دعا عمرو ابنه زيد قال ناولني تلك الآلة التي أشرب فيها الخمر، لا تناوله، لو كان اعطني مطفأ لهذه السجارة لا تعينه، لو قال ائت بشيء مما أوقد به من النار لأجل أن أتعاطى كذا وكذا لا يجوز أن تعينه، لكن في غير ذلك اشتري لي طعاما، قم يا فلان كبس رجل، كبس يعني اغمزها، اغمس رجلي، يا فلان اعصب ظهري، يا فلان قدني إلى الحمام، يجب هذا لا يجوز لك وإن كان على معصية، لا بد من بره وخدمته، إلا ما طلب منك في إعانة تلك المعصية فلا تستجبه، فضلا أن يقول لا تصلي مع الجماعة ولا تذهب ولا تفعل كذا، ما يطاع هذا. اقرأ يا عبد الله.
الباب 56 من شعب الإيمان، وهو باب في صلة الأرحام. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فجعل قطع الأرحام من الإفساد في الأرض، ثم أتبع كل الأخبار من بأن ذلك من فعل من حقت عليه لعنته فسلبه الانتفاع بسمعه وبصره، فهو يسمع دعوة الله ويبصر آياته وبيناته فلا يجيب الدعوة ولا ينقاد الحق كأنه لم يسمع النداء ولم يقل له.
باب 56 من شعب الإيمان. أخبر صلى الله عليه وسلم أن للإيمان 71 واثنتين وسبعين شعبة، شعب يعني هو أصل ويتفرع فروع، الإيمان له فروع كثيرة، فذكر منها 72 شعبة، جعلها البيهقي في هذا المجلد الضخم العظيم. أصل الكتاب للحليمي، الحليمي أحد كبار فقهاء الشافعية من أصحاب الوجوه، جعل كتاب صغير في شعب الإيمان في كل باب حديث، جاء البيهقي بسعة علمه بالأحاديث وتمكنه منها ومن طرقها من الطرق التي توصل إلى هذا متن الحديث، جاء لكل باب مما وضعه الحليمي فوسعه، أضاف إليه آيات وأحاديث مناسبة لهذا الباب، ثم جاء بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين، انتهى من مقدار 55 شعبة، فجاء الشعبة الأخيرة التي الشعبة التي بعد 55 وهي 56، باب في صلة الأرحام، لأن الذي قبله في بر الوالدين. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، استفتح الباب بآية من كتاب الله لأجل أن يبين أن الله عز وجل ذكر هذه الآية، قرن بها بين التولي والإعراض وبين الإفساد في الأرض، قرن بينها سبحانه أن من تولى عن الحق فهو يجمع بين أمرين، إفساد وقطيعة رحم، فلما أضاف القطيعة إلى الإفساد دل على أنه أمر عظيم. هذه الآية معناها أصل تقول عسى حرف إشفاق وحرف ترج، عسى زيد يأتي من الحج أو يأتي من السفر، عسى أن نرى هذا المطر قريبا ينزل في أرضنا أو كذا، هذا من باب الأمان والترجي، ترجو ذلك. وأحيانا تأتي عسى بمعنى الإشفاق وهو نوع من الخوف، تقول عسى فلان يرحم زيدا ويقدم له كذا، وعسى قضية فلان في المحاكم لا ترتفع إلى كذا، أي أنك تشفق أنه يحصل مكروه على زيد. هنا فيها معنى الإشفاق. عسيتم أصلها عسى فعل، يشفق عليكم أو يحصل منا إشفاق على تصرفكم إن أنتم أعرضتم عن الحق وعما جاء في كتاب الله أنكم تخرجوا إلى الناس بإفساد في الأرض وقطيعة رحم، فاحذروا أن تفعلوا ذلك. إن توليتم عسى إن حصل لكم هروب وخروج، تولى بمعنى وإعراض، هذا أصح في الآية. وإلا كثير من المفسرين يقولون فهل عسيتم إن توليتم، أي إن ولاكم الله نزلت في قريش، يقول عسى نحن نشفق ونخاف إن مكنكم الله على رقاب الناس أن تفسدوا في الأرض وتجمعوا بين الإفساد وقطيعة الرحم. قلنا المعنى الأول أولى، لأن لو قرأت قبلها ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة محكمة، ذكر لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، اقرأ، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. كان الأولى أنهم لا يحصل منهم هذا الرعب والخوف من القتال، كان الأولى لهم أن يطيعوك. لما يعني الله عز وجل يقص في هذه الآية أن المؤمنين كانوا مستضعفين في قلة في مكة، وكانوا مضطهدين ويؤذون، فتمنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن لهم بالقتال لأجل أن يقاوموا ولأجل أن يشفوا غيظهم الذي حصل لهم من أهل الكفر. الله عز وجل لم يفرض القتال في مكة لأمرين: حرمة هذا البلد، والأمر الثاني أنهم كانوا في قلة وأهل الكفر في كثرة، لو قاموا بجهاد لا ينفعون. ولذا ما ينبغي لأمة مسلمة يحيط بها كفرة وهم قلة يقول نعلن الجهاد، ما ينفع الجهاد في هذا يا عبد الله. فهم لما كذا ما أمر الله ونهى حتى هاجروا إلى المدينة فكانت لهم دولة ومنع، أذن الله بالجهاد وفرضها عليهم. هؤلاء يقولون لولا نزل السورة، يعني نرجو نأمل أن الله ينزل سورة يأمرنا فيها بقتال أهل الكفر. يقول الله عز وجل فإذا أنزلت سورة محكمة، يعني غير منسوخة ثابتة، وذكر فيها القتال قوموا جاهدوا قاتلوا، رأيت الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء الذين يقولون لما تنزل سورة، لما لا يأمر الله، استبطأنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله إذا جاء السورة فيها ذكر القتال والأمر به، رأيت جماعة من هؤلاء لم يستقر الإيمان في قلوبهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، الرجل إذا بلغ حد الموت يزيغ بصره يطل هنا يطل هنا، وكذا الخائف الذي في رعب بصره لا يتجه إلى شيء واحد. فوصف الله حاله حالة جبن وهلع وعدم ثبات قول، قال إذا جاء السورة يحصل لهم كذا. قال أولى لهؤلاء أن يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأولى لهم يعني كان الأجدر والأحسن، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر وجد القتال وطلب منهم. اقرأ الآية، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذا جاء الجد امتثلوا أمر الله وصدقوا الرسول فيما كانوا يزعمون هذا أفضل لهم. عرفنا الآيات هذه. ثم قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ألا ترى أن الآيات ذات مناسبة عجيبة بعضها في بعض؟ أما إذا فسرتها فهل عسيتم إن توليتم، أي إن كانت لكم ولاية ما لها صلة بما قبله، هذا المعنى أرجح وهو قول ابن عباس وغيره من المفسرين. هذه الآية كقوله سبحانه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ما في قتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، اقرأ الآية، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. قال لما جاء القتال وطلب منهم الله عز وجل قال لا تقاتلوا كفوا أيديكم بس صلوا وآتوا الزكاة حتى يأتي الوقت المناسب. فإذا فجاء فرض القتال بدأوا يخشون الناس ويكعون لا يتقدمون. هذه الآية جدا مناسبة لهاية، كالآية التي وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. تعرف الآية الأولها، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا، لا هذه الآية قرأناها، أي إيش أولها، اقرأ أولها برضو، هذا يقول كما قلنا. طيب اقرأ يا عبد الله، اقرأ اقرأ ما معنا.
وقال في الواصل والقاطع إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين.
الشاهد لما قال أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم إن أعرضتم عن الحق، مو ضرورة عن الجهاد، الجهاد طلب من الله أن يفعلوا ذلك، فمن أعرض عن الحق وأبى أن يقوم به لا بد أن يحصل له هاتين المفسدتين، إفساد في الأرض وقطيعة رحم. قطيعة الرحم هي إفساد، الفساد في الأرض يا عبد الله لا تظنوا أنه يذهب يقتل الناس ويقطع الأشجار ويضرب ويفسد السكك، لا ليس هذا معنى. الإفساد في الأرض العمل بمعاصي الله عز وجل، لأن المعاصي تكون سببا قويا في جلب العقوبة ونزول العذاب، فإذا كثر الخبث حل العذاب وعم الناس، لأنهم ما إما أنهم لم ينهوا أو كانوا ضعفاء يبعثهم الله على نياتهم. فهؤلاء فالله عز وجل لما قال في هذه الآية إن أعرضتم عن الحق ولم تقوموا به أوشك ونشفق أنكم تفسدون، يعني نتوقع منكم إيقاع الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام، ثم بيّن الله عز وجل ما يحصل لهم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والعياذ بالله لعنة طرد من رحمة الله. الله عز وجل أعمى أبصارهم فلا يعرفون الحقائق وأصمهم عن سماع الحق إذا سمعوه لا يعرف. هذه عقوبة شديدة. كم من إنسان تنصحه فيأخذ الأمر على غير وجهه كأنه لم يسمع، ترى هذه من عقوبات الله، من أشد العقوبات، والناس يستهينون بها. وكذلك البصيرة غير البصر. البصيرة قوة في القلب يدرك به الإنسان أي الطرق أولى له وأي أنواع التصرف أحسن له وأي المسالك تجلب الخير لها. من لم تكن له بصيرة لا يدرك. فبين الله أن هذا الذي يقطع رحمه يحصل له هذين النوعين من العقوبة. نسأل الله العافية ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة.